بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ الحديث. معنى سوغه إبراهيم وسوغه ما معنى سوغه وسوغه؟ نعم. وأنت سهلا سهله وسهل وسهله أي ويسر له مقاطع ويسر له الريق الذي مثلا يبتلع به، وهكذا جعل له اللسان تلوكه، كل هذا من تسويغه حتى يكون سهلا، وجعل له مسلكا إلى الجوف سوغه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في مسند خالد بن العداء رضي الله عنه من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال الإمام داود رحمه الله: حدثنا هناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا وكيع عن عبد المجيد قال: حدثني العداء بن خالد بن هودة قال هناد عن عبد المجيد أبي عمرو قال: حدثني خالد بن العداء ابن هودة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الركابين. قال أبو داود: رواه ابن العلاء عن وكيع كما قال هناد. قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: أخبرنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا عبد المجيد أبو عمرو عن العداء بن خالد بمعناه. قال الإمام الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح ولا يضر الاختلاف في اسم الصحابي، وسيأتي إن شاء الله في ترجمة العداء بن خالد رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. صوب الحافظ رحمه الله في التهذيب والتقريب أنه العداء بن خالد كما ذكر الشيخ رحمه الله، قال: سيأتي إن شاء الله في ترجمة العداء بن خالد. قيل خالد بن العداء العداء، وقيل العداء بن خالد. ورأينا أكثر المترجمين للصحابة يذكرونه في العداء بن خالد، فالأقرب أن اسمه العداء بن خالد. وسيأتي الحديث بأتم من هذا في مسند العداء بن خالد. هذا من حيث صحابي الحديث العداء بن خالد، ومن معناه قال العداء رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الركابين. هذه إحدى الخطب التي رآه الصحابة رضوان الله عليهم يخطبها في حجته، حجة الوداع. كانت له عديد من الخطب: خطبة عرفة، ثم كانت بيوم الجمعة ولم تكن خطبة جمعة، إنما كانت خطبة عرفة، وما يدل أنها ليست جمعة لم يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم جمعة ولم يصلي جمعة، أنه جمع الظهر والعصر، بين الظهر والعصر صلى ظهرا قصرا، ثم أقيمت الصلاة فصلى العصر، ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم. وشأن الجمعة أن الخطبة قبل الصلاة، وفي عرفة جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الظهر ثم العصر قبل الخطبة. ثم إن الجمعة لها خطبتان، وفي عرفة خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس خطبة واحدة. وهذا ما يدل أن الحاج لا يصلي الجمعة لا في عرفة ولا كذلك في منى إذا جاءت عليه منى، بل يصلي ظهرا. الحاج لا يصلي الجمعة، يصلي ظهرا في عرفة إذا كانت يوم الجمعة، يصليها ظهرا قصرا، وكذا أيضا في منى إذا جاءت عليه الجمعة في منى صلى ظهرا قصرا ولا يصلي جمعة. فما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمعة في حجته، ولا كذلك من بعده كان يصلون جمعة إذا حصلت عليهم جمعة في منى أيام منى، ولا كذلك أيضا يتحرى صلاة العيد لانشغال الحاج بما هو أنفع أهم من ذلك، وهو كونه يفيض من مزدلفة إلى منى، فلا فرصة عنده لصلاة العيد. صلاة العيد تنقضي وهو في الطريق، وهو كذلك صلاة العيد تكون وهو خارج من مزدلفة بعد ذكر الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله من الضالين. فإذا خرجوا من مزدلفة حين الشروق هناك صلاة عيد، هم في فيضانهم إلى منى، وتنقضي صلاة العيد. ربما بعضهم ما قد رمى الجمرة، جمرة عقبة، فليس عليهم صلاة عيد، لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد. ولكن هناك خطب خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، خطب يوم اليوم السابع، وأبان للناس مناسكهم، وما علم أنه خطب في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية، وخطب في عرفة اليوم التاسع، خطبة عرفة الشهيرة المعروفة، وخطب في اليوم العاشر بمنى، خطب الناس بمنى خطبة علم الناس فيها، وهكذا في الحادي عشر، أو في اليوم الحادي عشر خطب الناس خطبة في يوم القر، وفي الثاني عشر علمهم يعني ودعهم خطبة يعني اليوم الثاني عشر لمن تعجل كتعليم للناس. والحاصل أن هذا دليل على تكرار الخطب والمواعظ والنصائح والتوجيهات، وهكذا الفتاوى العديدة للنبي صلى الله عليه وسلم، فذلك في أيام منى، أيام نشر العلم وذكر لله، ومن ذكر الله عز وجل العلم، أيام أكل وشرب وذكر لله، ومن أجل الذكر ومجالس الذكر مجالس العلم، مجالس الحلال والحرام. فبعضهم ربما فهم من الحديث أيام أكل وشرب وذكر لله أنه فقط المقصود به التكبير حال الرمي والصلاة، والصواب أنه أعم من ذلك، يشمل التكبير عند الرمي وفي الذهاب وفي الرجوع في حالة الرمي، وكذلك في سائر المواطن كانوا يكبرون حتى ترتج منها، ويشمل الصلوات في أوقاتها قصرا وفي أوقاتها بدون جمع، ويشمل العلم ونشر العلم ومذاكرة العلم ونشر السنة ونشر التوحيد وأمثال ذلك، على بعير قائم في الركابين. خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة على بعير، والبعير الراجح أنه الناقة، كان يخطب على ناقته العظباء، وربما أطلق عليه بعضهم البعير، والصواب أنها الناقة باعتبار أنه قد يكون عبارة عن تعبير على الشكل. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته بعرفة، وخطب على ناقته بمنى، والفائدة من ذلك هو أن يراه الناس. وما جعل المنبر وشرع اتخاذ المنبر ارتفاع درجتين للناس إلا أن يروه، فيروا شخصه ويسمعوا كلامه. وأن من أراد سؤالا يسهل عليه سؤاله إن كان بارزا له في حالة خطبته أو في حالة بروزه. يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الركابين، أي في موطن وضع الأرجل، وليس هذا مما يتعارض مع الرفق بالحيوان وما جاء من الأدلة في الحث على الرحمة بالحيوان، هذا من ضمنها، فإن البعير يحمل أكثر من ذلك بأضعاف. فكونه يخطب عليه وهو قائم ويمكث عليه الوقت وهو يخطب عليه، خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة. ثانيا أن هذا حمل ثقيل على البعير، بالنسبة للبعير يحمل أضعاف ذلك، الناقة تحمل أضعاف ذلك، فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم ناقته وكانت زاملة عليها متاعه. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يردف معه غيره، أردف ابن عباس وأردف الفضل في مواطن، وأردف ابن الزبير وأردف ابن عبد الله بن الزبير وأردف جملة. إنما الشاهد من ذلك أن هذا لا ضرر فيه على الراحلة كونه يحمل على البعير، يقف على البعير وقتا. والشاهد منه في هذا الموضع عمل من أعمال الحج، خطبة من خطب الحج في يوم عرفة، وخطبة عرفة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم جامعة ورفع صوته، وجعل الله بركة في صوته فأسمع الناس، والعدد كان غير يسير، العدد كان عدد الحجاج فوق 10,000، بل بعضهم يقول 100,000، لكن ينظر، ما هناك دليل صحيح فيه ضبط العدد، إلا أنه أكثر من 10,000 باليقين، لكونهم انتظروا بحجهم حج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر جاء من أراد الحج ليحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة وغيرها، وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، وحج أعداد من العرب الذين أسلموا المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروا أنه حاج، فكان الحج كبيرا، حجة الوداع هذه العام العاشر أعداد كثيرة، ومع ذلك لم تكن هناك مكبرات صوت وأسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأدلة على أن الخطيب إن احتاج إلى رفع الصوت رفع صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، أن يرفع صوته عند الاحتياج. فعند عدم الاحتياج إما لمكبرات صوت كافية يعني تؤدي الغرض، وإما لقلة الناس فلا يشق على نفسه، لا يرفع صوته ولا يرهق نفسه برفع الصوت، فإن رفع الصوت مجهد، وربما تقطعت الحبال الصوتية فبح صوته ومرض. وقوله في قول الشيخ رحمه الله ولا يضر الاختلاف في اسم الصحابي، يعني في اسمه لا يضر، ها هو خالد بن العداء أو عداء بن الخالد، ما يضر، يعني سواء هذا أو هذا لا يأثر، صحابي، الحاصل أنه صحابي، والصحابة كلهم عدول، سواء هذا اسمه، سواء قيل اسمه هذا أو اسمه هذا أو أنهم اثنان، فعلى القول أنهم اثنان أوردهم الشيخ في هذا الصحيح المسند، في مسند خالد بن العداء ومسند عداء بن خالد، اعتبار هم اثنان، وعلى القول بأنه واحد هو صحابي ينبغي أن يكون الحديث في موضع واحد، الوضع المترجح فيه وهو في مسند العداء، وهذا هو الأقرب، أن يكتفى بالحديث المطول في مسند العداء لكونه اشتمل على هذه الفقرة وزيادة. إلى هنا بارك الله فيكم.